واعلم أن العلماء والعرفاء وعلماء الشريعة والحقيقة كلهم مجمعون على إثبات وحدانية الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله، وأنه سبحانه منزه عن الحلول في شيء ما، ومنزه عن الاتحاد بشيء ما، ومنزه عن جميع صفات المخلوقين وعن مشابهة خلقه، بل هو سبحانه كما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال: قل هو الله أحد، أي فلا أحد قبله ولا أحد بعده ولا أحد معه. الله الصمد المصمود إليه في كل شيء، والعالم كلهم محتاجون إليه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الامتحان العملي. قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. قال الحافظ ابن كثير: وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من طرق، وله ألفاظ، وهو حديث طويل مشهور. انتهى. أقول: وسيأتي رواية مسلم لهذا الحديث بطوله. والمعنى أن رب العزة يكشف يوم القيامة عن ساق، أي عن أمر عظيم وهول وشدة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي أشد ساعة تكون في يوم القيامة. انتهى. والكشف عن الساق هو مثل تضربه العرب لشدة الأمر، ولهذا يقولون: قامت الحرب على ساق. وقال الشيخ الأكبر: والساق التي كشفت لهم عبارة عن أمر عظيم من أهوال القيامة. وكذلك التفت الساق بالساق، أي دخلت الأمور العظام بعضها في بعض. انتهى. قال القاضي عياض رضي الله تعالى عنه: وقيل المراد بالساق هنا نور عظيم، وورد ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. وأشار بذلك إلى الحديث الذي رواه أبو يعلى وابن جرير بإسنادهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكشف عن ساق، يعني عن نور عظيم يخرون له سجدا. انظر تفسير ابن كثير عند الآية الكريمة. والمعنى أنه سبحانه يتجلى على عباده في مواقف القيامة بنور عظيم، فيسجد له المؤمنون، ولا يستطيع أحد من الكافرين والمنافقين أن يسجد له، بل يعود ظهر أحدهم طبقا، وفي رواية طبقة واحدة. ونقل النووي عن الهروي وغيره أن الطبقة هنا فقار الظهر، أي صار فقار ظهره فقارة واحدة، فلا يقدر أن يسجد، كلما أراد أن يسجد خر لقفاه عكس السجود. وذلك عقوبة لهم، لأنهم كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود لله تعالى وهم سالمون يستطيعون السجود، فلم يسجدوا كبرا وكفرا، فكان جزاؤهم ذلك وفاقا. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: وهذه الرؤية التي في هذا المقام يوم القيامة غير الرؤية التي في الجنة لكرامة أولياء الله تعالى، وإنما هذه للامتحان والله أعلم. انتهى. يعني أن هذا الموقف فيه امتحان للمكلفين في عالم الدنيا، يتبين الساجد الصادق من المراء المنافق. روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، هل تضارون في رؤية الشمس صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب. قال النووي رضي الله عنه: أما البر فهو المطيع، وأما غبر فبضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة المشددة، ومعناه بقاياهم جمع غابر. فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنهم سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أما السراب فهو الذي يتراءى للناس في الأرض القفر والقاع المستوي وسط النهار في الحر الشديد لامعا مثل الماء، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فالكفار يأتون جهنم أعاذنا الله الكريم وسائر المسلمين منها ومن كل مكروه، وهم عطاش فيحسبونها ماء فيتساقطون فيها. وأما أنها يحطم بعضها بعضا فمعناه لشدة اتقادها وتلاطم أمواج لهبها. والحطم الكسر والإهلاك، والحطمة اسم من أسماء النار لكونها تحطم ما يلقى فيها، انتهى. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر. أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها، قال: فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله، لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثا، حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب. فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها، فقال: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة. الحديث وسيأتي تمامه في عالم الصراط إن شاء الله تعالى. وفي هذا الموقف تنجلي الأمور وتنكشف القضايا الاعتقادية والعملية، فتظهر حقيقة الإيمان الحق والعمل الحق، ويظهر الباطل وتلك الأوهام والتخيلات الاعتقادية الفاسدة. قال الله تعالى: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وهذا عام في كل العوالم في الدنيا والبرزخ والآخرة. فهو سبحانه يحق الحق، وإحقاق الحق هو إظهار حقيقته وحقيته، وإبطال الباطل إظهار بطلانه. فالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك حق، ولكل حق حقيقة لا بد وأن تظهر. وفي الحديث المشهور الذي رواه المحدثون متصلا ومرسلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحارثة: كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: انظر ما تقول، فإن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ الحديث: أي فما هي الحقيقة الإيمانية التي تحققت بها؟ وروى أبو نعيم في الحلية عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل قول مصداقا ولكل حق حقيقة. الحديث: وإن الله تعالى سوف يظهر حقائق الإيمان التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيراها المؤمنون ويشهدونها عيانا، قضايا حقة وحقائق ثابتة، لأن الإيمان له حقائق ووثائق، وأما الكفر فلا حقيقة له ولا وثيقة. وقد روى أبو نعيم في الحلية بإسناده عن أيوب السختياني أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الإيمان وحقائقه ووثائقه، وكريم ما مننت به علي من الأعمال التي ينال بها منك حسن الثواب. اللهم اجعلنا ممن يتقيك ويخافك ويرجوك ويستحييك، اللهم استرنا بالعافية. انتهى. وأما الكفر بأنواعه فهو باطل، والباطل لا حقيقة له، وإنما هو ظن فاسد أو وهم باطل خيل إلى صاحبه أن الأمر كذا وكذا، ولكن الحقيقة الواقعية الثابتة ليست بذاك، فلا بد وأن يظهر بطلان ذلك الباطل. قال الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم اجعل لنا من لدنك نورا. فقد ضرب الله تعالى في هذه الآيات الكريمات مثلين للكفار، مثلا بالسراب ومثلا بالظلمات المتراكمة، لأن الكفار المعرضين عن الحق والهدى الذي أنزله الله تعالى على رسله صلوات الله عليهم هم نوعان: أحدهما الذين يظنون أنهم على شيء فيتبين لهم عند انكشاف الحقائق خلاف ما كانوا يظنونه، وهذه حال أهل الجهل والأهواء الفاسدة وأتباع الآراء الفاسدة الذين يظنون أنهم على هدى وعلم، فإذا جاءت الحاقة وانكشفت الأمور تبين أنهم ليسوا على شيء، وأن عقائدهم وأعمالهم التي ترتبت على تلك العقائد الضالة إنما هي كسراب بقيعة. والسراب هو ما يرى في البر في منتصف النهار وعند اشتداد الحر، يخيل للناظر أنه ماء سارب. فعقائد الكفار وأعمالهم المترتبة عليها والتي يعملوها لغير الله تعالى وعلى غير ما شرعه الله تعالى من تعبدات عبدوا بها وقربات تقربوا بها لم يشرعها الله تعالى، يحسبونها أنها تنفعهم، ولكن هي في الواقع كسراب بقيعة، أي بأرض فقراء وخالية من البناء والشجر والنبات والعالم. يحسبه الظمآن الذي قد اشتد عطشه، يحسبه ماء فيتبعه ليشرب فيروى حتى إذا جاءه لم يجده شيئا بل خانه أحوج ما كان إليه. وكذلك الكفار الذين اتبعوا أهواءهم في عقائدهم وأعمالهم وهم يحسبون أنهم على شيء، قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فإذا جاءهم يوم القيامة لم يجد أحدهم لعقائده الباطلة وأعماله الفاسدة المترتبة على تلك العقائد، لم يجد لها أثرا ولم يجدها شيئا، لأنها باطلة، والباطل كاسمه لا حقيقة له كالسراب، وإنما هي خيالات وأوهام لا حقيقة لها. ووجد الله عنده فوفاه حسابه. روى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق السدي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكفار يبعثون يوم القيامة وردا عطاشا فيقولون: أين الماء؟ فيمثل لهم السراب فيحسبونه ماء فينطلقون إليه فيجدون الله تعالى، أي في موقف الحساب، فيوفيهم حسابهم والله سريع الحساب. وقد تقدم في الحديث السابق ما يدل على ذلك. فهذا مثل الكفار الذين يحسبون أنهم على هدى وأنهم على شيء ثم يتبين لهم أنهم ليسوا على شيء. وأما النوع الثاني من الكفار الذين ضرب الله لهم مثلا بالظلمات المتراكمة فهم الذين عرفوا الحق والهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يعترفوا بل أعرضوا عنه وجحدوا وآثروا عليه ظلمات الباطل والضلال فتراكمت عليهم ظلمة الطبع وظلمة ظلم النفوس فإنهم ظلموا أنفسهم حيث لم يسلكوا بها طريق الحق وقد عرفوه وإن الظلم ظلمات واجتمعت عليهم ظلمة الجهل حيث لم يعملوا بعلمهم لأنهم علموا الحق وعرفوه ولكنهم لم يعملوا به فصاروا كالجاهلين الذين لم يعملوا لأنهم لم يعلموا إذ الجهل نوعان جهل علم وجهل عمل واجتمع على هؤلاء ظلمة اتباع الغي والهوى فحال هؤلاء كحال من هو في بحر لجي لا ساحل له وقد غشيه موج ومن فوق ذلك الموج موج ومن فوقه سحاب مظلم فهو في ظلمة البحر وظلمة الموج وظلمة الموج فوق الموج وظلمة السحاب المتراكم عليه نعوذ بالله تعالى ويحتمل أن هذين المثالين المذكورين في الآيات المتقدمة هما لجميع طوائف الكفار جملة فالمثال الأول هو بالنسبة لأعمالهم التعبدية التي كانوا يرجون نفعها فإذا بها كالسراب لا تنفعهم شيئا والمثال الثاني هو بالنسبة لتراكم شبهاتهم وضلالتهم الاعتقادية يتخبطون في ظلماتها فهم كالذي تراكمت عليه ظلمات البحر والأمواج والسحاب من فوقها وأما المؤمنون بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وبجميع ما أمرهم الله تعالى به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فأولئك ضرب الله تعالى لهم مثلا بالنور الوضاء وقدم ذكر هذا المثل الوضاء النوراني على المثال القاتم الظلماني فقال سبحانه الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ففي هذه الآية الكريمة ذكر سبحانه النور الذي أظهر به وجود الأكوان والنور الذي أضاء به القلوب بالإيمان فالأول أشار إليه بقوله تعالى الله نور السماوات والأرض فهو سبحانه الذي أفاض على السماوات والأرض وما فيهن نور الوجود فأظهرها من ظلمة العدم الإمكاني فإن النور هو ما كان ظاهرا بنفسه ومظهرا لغيره وما من ظاهر في الوجود إلا والذي أظهر وجوده هو أظهر وجودا منه ولا من نير إلا والذي نوره هو أقوى نورا منه فسبحان من أظهر الظاهرات بعدما كانت في خفايا الظلمات وسبحان من نور النيرات فأشرق نورها على الكائنات وسبحان من تجلى بنور الإيجاد على الظلمات العدمية فأشرقت بنور الوجود وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يتهجد في الليل قال اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن الحديث وجاء في دعائه صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي سخطك أو أن ينزل علي غضبك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك وأما النور الذي أضاء القلوب بالإيمان والمعرفة فهو المذكور في قوله تعالى مثل نوره كمشكاه فقد قال أبي بن كعب وابن عباس وغيرهما من الصحابة والتابعين إن المعنى مثل نور الله تعالى في قلب عبده المؤمن وهذا هو نور الإيمان والهداية المذكور في قوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام الآية. روى ابن أبي حاتم وغيره أنه قيل يا رسول الله ما هذا الشرح؟ قال نور يقذف في القلب. الحديث وقد تقدم. روى الترمذي وأحمد وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى خلق الخلق في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. فلم يترك سبحانه عباده في ظلمة، بل ألقى عليهم من نوره ليعرفوه وليهتدوا بنوره إليه. فمن تعرض لذلك النور أصابه فاهتدى، ومن أعرض عن ذلك النور ضل، وتركهم الله في ظلمات لا يبصرون لأنهم أعرضوا وتولوا. ومن البديهي في المحسوسات أن من توجه إلى النور أضاء وجهه واستنار، ومن أعرض عنه أظلم وجهه وحار. قال الله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها الآية. فالكافر يتخبط في الظلمات، وأما المؤمن فهو على نور من ربه. وهذا النور الإيماني هو المذكور في الحديث الذي رواه أبو يعلى من حديث الفرات بن سليمان قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا يقوم أحدكم فيصلي 4 ركعات ويقول فيهن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تم نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فغفرت فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. الحديث كما في الحصن الحصين وشرح المواهب. وإن أول القلوب وأعظم القلوب إضاءة بهذا النور، وأوسع القلوب إشراقا بهذا النور، وأكثرها نصيبا من هذا النور، هو قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أفاض النور على سائر القلوب، والذي أشرق على مرايا القلوب فانعكس فيها ذلك النور الإيماني على حسب استعداد ذلك القلب وقابليته. وقد قال كثير من المفسرين المحققين في قوله تعالى مثل نوره كمشكات فيها مصباح، إن المراد بالمشكاة هو صدر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والزجاجة هي قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم، والمصباح هو النور الإيماني المحمدي، والشجرة التي يأتي منها المدد هي شجرة الوحي المحمدي صلى الله عليه وسلم، فالتقى نور على نور. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو مصباح مصابيح القلوب ونور أنوار البصائر، وهو صلى الله عليه وسلم السراج المنير للقلوب والعقول والأسماع والأبصار والأفكار والوجوه والمدارك والأفهام. وقد سماه الله تعالى بما سمى به شمس الضياء في علياء السماء، ولكن وصفه بوصف أكمل وأجمل وأعلى وأسمى من وصف شمس السماء. قال تعالى في وصف الشمس السمائية وجعلنا سراجا وهاجا، وقال تعالى في وصف الشمس المحمدية وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وشتان بين الشمسين، فإن شمس السماء وهاجة فهي تضر بوهجها، وإنما ينتفع منها الناس بنسبة محدودة ويستغنون عنها مدة مديدة من الزمن، ونورها إنما يضيء للبصر فحسب، فهي تظهر للبصر العيني ما كان محسوسا من الكائنات. وأما الشمس المحمدية فهي المنيرة، ومن المعلوم أنه لا يستغني أحد عن النور لا في الليل ولا في النهار، وإن النور المحمدي هو المنير للقلوب والعقول والأفكار وجميع المدارك. وإن الذي يسير بلا نور لا يهتدي إلى حقيقة، بل يتخبط في الأوهام والظلمات. فالنور المحمدي هو الذي يكشف حقائق الأمور للقلوب والعقول والمدارك. وكما أن الأبصار العينية لا ينتفع صاحبها بها إلا إذا مشت على شعاع نور خارجي، كذلك أنوار العقول البشرية لا ينتفع بها صاحبها ما لم تمشي على ضياء النور المحمدي صلى الله عليه وسلم، وبذلك تهتدي لسعادتها وصلاح أمورها. قال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، أي إلى ما فيه سعادة الدنيا والآخرة. فالأبصار العينية هي في حاجة لنور الشمس السمائية، والبصائر القلبية والمدارك العقلية هي في أشد الحاجة إلى نور الشمس المحمدية صلى الله عليه وسلم. وإن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين اقتبسوا من مشكاة أنواره صلى الله عليه وسلم، وانعكست أنواره صلى الله عليه وسلم في قلوبهم وعقولهم ومداركهم وجوارحهم وحواسهم، سوف يبرز ذلك النور عليهم جليا منذ انتقالهم إلى برازخ الآخرة، ويسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة القبر وظلمة الحشر وظلمة الجسر، ويصحبهم في سائر العوالم. قال الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. والكلام على معنى هذه الآيات سيأتي في بحث الصراط إن شاء الله تعالى. والمؤمنون هم في ذلك النور على مراتب مختلفة، فمنهم من نوره كالقمر ليلة البدر، ومنهم كأشد كوكب دري في السماء إضاءة، ومنهم كسائر كواكب المضيئة، ومنهم حتى إن منهم من يعطى نورا على إبهام قدمه يضيء له مرة ويطفئ أخرى حين يمشي على الصراط. كل أولئك على حسب حالهم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكل متبع له نوره حسب اتباعه. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. الحديث. ولكن قد يقال: إن تلك البدور الساطعة والكواكب الدرية اللامعة التي دخل أهل الجنة الجنة على نورها وضيائها من أي شمس استمدادها وانعكاس أضوائها؟ نعم، إنما ذلك بانعكاسات وإشراقات الشمس المحمدية فيها، فإن شمس تلك الأقمار والكواكب هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تعالى فيه: وسراجا منيرا. وقال: في شمس كواكب السماء وقمرها وجعلنا سراجا وهاجا. فاعتبر أيها العاقل وتدبر، ولا تكذب بآيات الله وتتنكر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فلا تكن أصم ولا أبكم ولا أعمى القلب، فإن الشمس الفلكية هي شمس الأشباح، وأما الشمس المحمدية فهي شمس الأرواح التي تحيا بها الأشباح. وإن الشمس الفلكية هي شمس الهياكل والقوالب، وأما الشمس المحمدية فهي شمس القوابل والقلوب. وإن الشمس الفلكية هي شمس الأحجار والتلول، وأما الشمس المحمدية فهي شمس الأفئدة والعقول. وإياك أن تقول إن هذا الكلام من باب ضرب الخيال أو من باب المثال، فإن الله تعالى إنما يذكر الحق ويخبر عن الحقيقة، فوصف الشمس الفلكية بأنها سراج وهاج فذاك حق وحقيقة، ووصف الشمس المحمدية بأنه سراج منير فذلك حق وحقيقة. فلا تتلاعب بالحقائق القرآنية التي أخبر الله تعالى عنها. قال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل الآية. فالقرآن يخبر عن الحق والحقيقة، وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان الآية. فالقرآن الكريم هو الذي يبين لك الحق ويكشف لك عن الحقيقة. موقف فصل القضاء والحكم بين العباد. قال الله تعالى إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. وقال تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا. والمعنى أن يوم الفصل بين الخلائق بقضاء الملك الحكم العدل سبحانه كان وقتا محددا لأجل معلوم، فحكمه سبحانه بين عباده هو الفصل. وقد نبه الله سبحانه إلى عظمة يوم الفصل وهيبة مقامه، فقال وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. وفي هذا إنباء عن هول ذلك الموقف وشدة خطره. ومعنى توقيت الرسل هو جمعهم لميقات يوم معلوم وهو يوم القيامة الذي تجمع فيه الرسل كلهم صلوات الله تعالى عليهم ليشهدوا على أممهم كما تقدم. قال ابن عباس رضي الله عنهما يوم الفصل هو يوم يفصل الرحمن فيه بين الخلائق، انتهى، أي يفصل بينهم بحكمه العادل وقضائه الفاصل، كما قال سبحانه ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينذر العباد يوم الآزفة المشتمل على المخاوف الشديدة الذي يجري الله تعالى فيه القضاء بالحق، لأن الله تعالى هو الملك الحق. قال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. والمراد بيوم الآزفة يوم القيامة، والآزفة هي القريبة، وجعلت اسما للقيامة لقربها بالنسبة لما مضى من الدنيا، فإنه لم يبق من الدنيا إلا القليل وإن كل آت فهو قريب. وقد جاء في الحديث الشريف الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهما عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما صلاة العصر ثم خطبهم حتى تدلت الشمس للغروب. قال أبو سعيد فجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقي من النهار شيء، وفي رواية والشمس على رؤوس الجبال. فقال صلى الله عليه وسلم ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. وفي هذا بيان امتداد العصور الماضية وكثرة مر الدهور على عالم الدنيا، وأنه لم يبق منها بالنسبة للماضي إلا القليل، لأنه مضى من عمر الدنيا شيء كثير جدا يفوق الملايين من السنين كما أشار إليه الحديث المتقدم. وروى الشيخان عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار صلى الله عليه وسلم بإصبعيه الوسطى والتي تليها. وعند الترمذي بعثت في نفس الساعة فسبقتها كما سبقت هذه لهذه، وأشار لإصبعيه. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. الحناجر جمع حنجرة أو حنجور كحلقوم لفظا ومعنى، وهو رأس الغلصمة. وفي ذلك إخبار عن شدة الخوف الذي يعتري الكفار يوم القيامة والآلام التي تلم بهم حتى إن قلوبهم تبلغ حناجرهم وهم كاظمون عليها، أي ممسكون أنفسهم عليها لئلا تخرج مع النفس، فإن كاظم القربة كاظم على الماء ممسكها عليه لئلا يخرج منها، وهم في ذلك على حال لا يموتون فيها ولا يحيون. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، أي ليس للذين ظلموا أنفسهم بالكفر من قريب ينفعهم ولا شفيع يشفع فيهم بل تقطعت بهم جميع أسباب الخير ووسائل النفع والبر يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وفي هذا بيان سعة علمه سبحانه المحيط بجميع الأشياء كبيرها وصغيرها وجليها وحقيرها وكثيفها ولطيفها ليحذر العباد علم ربهم فيهم فيستحيون من الله تعالى ويرهبونه ويتقونه ويراقبونه مراقبة من يعلم يقينا أن الله تعالى يراه ويعلم خائنة الأعين أي العين الخائنة وإن أظهرت الأمانة ويعلم النظرة الخائنة وإن أبدت السلامة ويعلم ما تنطوي عليه الصدور من الخفايا وما تكنه الضمائر من الأسرار والخبايا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيه المرأة الحسناء أو تمر المرأة الحسناء بعيدة عنه فإذا غفلوا لحظ إليها فإذا فطنوا غض بصره عنها فإذا غفلوا لحظ إليها ثانية فإذا فطنوا غض بصره يظهر الأمانة والعفة وقد اطلع الله تعالى على قلبه أنه ود لو أنه رأى فرجها انتهى. قال العلماء ويدخل في خائنة الأعين الغمز وقول الرجل رأيت كذا وكذا ولم ير شيئا وقول الرجل لم أر وقد رأى يعني أنه يكذب في ذلك كله والله يقضي بالحق وذلك أن الله تعالى هو الحق أي واجب الوجود ودينه حق وشرعه حق وخلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق فلا بد أن ينتهي أمر العالم إلى الحق ليقضي الملك الحق بين عباده بالحق قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين فليس هناك ظلم ولا ثمة عبث ولا لهو ولا لعب ولا باطل وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء التهجد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق نعم يا ربنا ونحن نشهد بذلك شهادة حق هيبة فصل القضاء وتجلي رب العزة للحكم بين العباد قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور وفي هذا تهديد لمن كفر بالله تعالى واليوم الآخر ووعيد له شديد لعله يزدجر أو يتذكر فيعتبر ويرجع عن إنكاره وكفره فإن الويل له ماذا ينتظر أينتظر ذلك اليوم الحق يوم يأتي رب العزة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين وهناك تحشر الملائكة عليهم السلام بجموعها ولهم زجل من تسبيحهم وتقديسهم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله تعالى هاهنا حديث الصور عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم وفيه إن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات أي عرصات موقف الحشر تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدا واحدا من آدم فمن بعده فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإذا جاءوا إليه قال أنا لها أنا لها فيذهب صلى الله عليه وسلم فيسجد لله تعالى تحت العرش ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد فيشفعه الله تعالى أن يقبل شفاعته ويأتي في ظلل من الغمام والملائكة ولهم زجل من تسبيحهم يقولون سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا الأعلى سبحان ذي السلطان والعظمة سبحانه سبحانه أبدا أبدا. وقد روى ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سبحانه إذا تجلى لفصل القضاء بينه وبين خلقه 70,000 حجاب. انتهى. انظر تفسير ابن كثير وتفسير الألوسي وغيرهما. وقال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ففي هذه الآيات يخبر سبحانه عن هيبة ذلك الموقف ورهبته، وذلك حين تدك الأرض دكا بعد النفخة الثانية، أي وطئت الأرض وسويت الجبال ولم يبق فيها شيء. وقد قام الخلائق من قبورهم لرب العالمين وحشروا كلهم في أرض واحدة، وطال الموقف واشتدت أهواله وامتدت حتى استشفعوا، فلم يشفع فيهم إلا سيد الشفعاء وإمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وهناك انفض بهم الأمر إلى عالم الجمع لفصل القضاء. وفي هذا يقول سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي تجلى لفصل القضاء وللحكم بين العباد، وجاءت الملائكة صفا صفا قياما تعظيما وإجلالا وإكبارا لرب العزة سبحانه وهيبة من ذي الجلال والإكرام. وجيء يومئذ بجهنم، أي قربت جهنم لأهلها كما قال تعالى: أبرزت الجحيم للغاوين، وذلك ليروها عن كثب ويشاهدوا أهوالها وفظائع منظرها فيزيدهم ذلك خوفا وفزعا. روى الإمام مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يعني أن الإنسان يتذكر في ذلك اليوم معاصيه فيهتم لها ويخاف منها، لأنه يشاهد قبحها فيندم. ولكن من أين له منفعة الذكرى حين ذاك وقد فات الأوان ولا تساعة مندم؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني أنه يتمنى أن لو كان في الدنيا قدم أعمالا صالحة ليحيا في الآخرة حياة طيبة هنيئة سعيدة. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، أي لا يتولى عذاب الله لمن حقت كلمة العذاب عليه، لا يتولاه أحد غير الله، بل الأمر كله لله. قال تعالى: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. قضاؤه سبحانه بالقسط، وحكمه هو العدل، فلا ظلم ولا جور. قال الله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. والمعنى أن أرض الموقف أشرقت بنور ربها لما تجلى رب العزة لفصل القضاء بين العباد، وهناك علمت كل نفس ما قدمت وما أخرت، وانجلت لها جميع أمورها التي مرت عليها في الدنيا، وعلمت كل نفس ما أحضرت وبدا عليها ما أضمرت. واستوى هناك السر والعلانية. قال تعالى: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. وأصل الابتلاء الاختبار والامتحان، وابتلاء السرائر هو إظهار ما أسره الإنسان في قلبه من العقائد والنيات والضمائر النفسية التي كان يسرها في نفسه ولا يبديها للناس. فالله تعالى يظهرها ويميز خبيثها من طيبها ليجزيه ما يستحقه، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فعذاب وعقاب. وحينئذ فما له من قوة في نفسه يمتنع بها، ولا ناصر له ينتصر به. قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، أي وضع كتاب الإحصاء العام كما سيأتي تفصيله. وجيء بالنبيين والشهداء، أي جيء بالنبيين ليكونوا شهداء على أممهم، وجيء بالشهداء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الذين يشهدون للرسل بالتبليغ لأممهم، وهم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، فلا يزاد في سيئات المسيء ولا ينقص من حسنات المحسن. ووفيت كل نفس ما عملت، أي أخذت كل نفس جزاء عملها وافيا كاملا دون بخس.